الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة مهنتي فقهها وآدابها، ونبدأ اليوم الحديث مستعينين بالله تعالى عن مهنة التعليم. مهنة التعليم فقهها وآدابها. بدأت بمهنة التعليم أيها الإخوة لشرفها ونبلها، وحسبك أن الله تعالى يرفع الذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحسبك أنها مهنة الأنبياء، وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما، ولكن بعثني معلما ميسرا. ويقول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وحسبك في شرف مهنة التعليم أنها مهنة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسولهم، فقد انتشروا في هذه الأرض معلمين مبشرين ومنذرين. أخرج الحاكم في المستدرك: كتب عمر إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً، وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فتعلموا منهما واقتدوا بهما. وأخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً. فالله عز وجل يرفع شأن الذين أوتوا العلم درجات، والمعلمون منهم، والأنبياء معلمون، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأرض معلمين. لهذا سنبدأ بهذه المهنة، مهنة التعليم. وقد قرأت أن أحد الأساتذة الجامعيين كتب لطلابه في مرحلة الدكتوراه والماجستير رسالة معبرة وضعها على مدخل الكلية في الجامعة بجنوب أفريقيا، يقول: تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو إلى صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش، فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، وتخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش، فانهيار التعليم مساو لانهيار الأمة. لهذه الأهمية الكبيرة لمهنة التعليم جعلتها أولا في سلسلة مهنة فقهها وآدابها. ما حكم خروج المدرس عن المنهاج للتسلية والترفيه؟ ما حكم تدريس الذكور للإناث وعكسه؟ ما حكم تأديب المتعلم بالضرب؟ هل يلزم المدرس بإعادة شرح الدرس لمن لم يفهمه من الطلاب، أو هل يلزم؟ ما حكم قبول المعلم لهدايا الطلاب؟ ما حكم الدروس الخصوصية؟ ما حكم إعطاء المدرس علامات إضافية للطالب الراسب لجبر رسوبه وليصير ناجحاً؟ ما حكم غض الطرف عن الطلاب في أثناء الامتحانات ليأخذوا المعلومات من أوراق جيرانهم؟ هل عمل مشاريع تخرج لطلاب الهندسة وشرحها لهم بشكل مفصل جائز أم لا؟ هل يجوز للمدرس الجامعي إخفاء بعض علومه عن طلابه استئثاراً بها عنهم؟ إذا كنت مدرساً، هل يمكنني أن أدفع مال الزكاة عن أموالي بتدريس بعض الدروس المجانية للفقراء؟ هذه الأسئلة نماذج عن المادة العلمية التي سأقدمها في هذه الخطبة والتي تليها في مهنة التعليم. أولاً، ما حكم خروج المدرس عن المنهاج للتسلية والترفيه؟ الجواب: إن على كل معلم أن يتخير أنسب الطرق لإيصال الفكرة إلى طلابه، وقد حظي الأسلوب وطريقة عرض الأفكار بأهمية تكاد تساوي جوهر الفكرة. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الأوقات المناسبة لوعظ الصحابة. وفي الصحيحين عن شقيق بن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وقد نقل عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وبناء عليه يظهر أنه لا حرج بقسط من الترفيه يجدد نشاط الطلاب ويستعيد زمام تركيزهم، لأن ذلك يعين على إتمام الواجب. من واجب المعلم أن يعلم، مما يعين على إتمام هذا الواجب أن يرفه شيئا عن الطلاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان الترفيه لطرد الملل وطرد الشرود الذهني ولتجديد النشاط في القاعة الدرسية فهو جائز. أما إذا كان لإضاعة الوقت وللهروب من واجب إيصال المعلومات إلى الطلاب فهو حرام. أما الأستاذ اللي بده يحول كل الحصة إلى هزأتين وترفيه وضحكات وطلع من الحصة ما أعطانا شيء وقال لهم الدرس مقرر عليكم، فهذا حرام وهذا هروب من الواجب وهذا من أكل أموال الناس بالإثم والله أعلم، لأنه يأخذ مالاً لقاء إيصال هذه المعلومات، فهو دخل وخرج ولم يعطنا معلومات فقد أكل أموال الناس بالإثم فهو حرام والله أعلم. ثانياً، ما حكم تدريس الذكور للإناث وعكسه؟ الجواب: لا حرج في سنوات الدراسة الأولى أن يدرس الأكفأ من المدرسين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. أما إذا بلغ الطالب سناً يلفت أنظار النساء أو يلتفت لمحاسن النساء، أو بلغت الطالبة سناً تلفت أنظار الرجال أو تلتفت لمحاسن الرجال، فالأصل الواجب هنا أن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء. إذا كنا عم نتكلم عن أطفال صغار في الروضة في صف الأول في الثاني في الثالث، يجوز أن يدرس الرجل أو المرأة أيهما أكفأ لهذه العملية، لكن إذا صار الولد مميزاً يلتفت آنستي حلوة أحلى من آنست الصف الثاني، آنستنا بيضة آنست الصف الثاني سمرة، إذا صار يرجع ابنك على البيت يقول بابا والله الآنسة عيونها خضر ماما عيونها شو سود، معناتها ابنك صار ينتبه، هو راح يدرس بس بدأ ينتبه. أو صار الشاب يلفت أنظار النساء، صارت الأنسة تعجب أنه والله الطالب يعني هيك قوامه أرشق من قوام الطالب الثاني، إذا صار هو يلتفت لمحاسن النساء أو صار يلفت أنظار النساء. إذا صارت هي تلتفت لمحاسن الرجال أو تلفت أنظار الرجال، عندها الأصل أن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء، ولكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة، والضرورة أو الحاجة مصطلحان فقهيان مضبوطان سبقا في المبادئ العامة لفقه المهن، في الخطب الأربع الماضي كنا تكلمنا في واحد منها عن الضرورة، شو يعني ضرورة؟ الضرورة هذا مصطلح فقهي مو فضفاض يعني كل واحد بيقول والله في ضرورة. الحاجة هذا مصطلح فقهي وليست مادة فضفاضة كل واحد بيقول أخي نحن محتاجين لهذا الأمر. لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة فيمكن للمعلم تدريس الفتيات وللمعلمة تدريس الفتيان على أن تراعى ضوابط الاختلاط من الالتزام باللباس الشرعي والالتزام بغض البصر من الطرفين والجدية في الكلمة وعدم الخلوة والمس. قال الإمام النووي في المنهاج: ويباح النظر لمعاملة، إذا واحد بده يشتري أو يبيع لإمرأة، رجل بده يبيع لإمرأة، رجل بده يشتري من إمرأة، ويباح النظر لمعاملة وشهادة، إمرأة بده تنزل على القضاء تشهد، رجل بده ينزل لعند قاضية من أجل أن يشهد، ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم، التعليم الشاهد عند التعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم. فالأصل أن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء، لكن إذا دعت ضرورة أو حاجة فالأمر جائز ضمن ضوابط شرعية لاختلاط بين رجل وامرأة. السؤال الثالث والأخير في هذه الخطبة: ما حكم تأديب المتعلم بالضرب؟ أخرج أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيمكن أن يقاس على الصلاة أي فعل مهم أو أي ترك لفعل مهم يحتاج فيه الطفل للتقويم. يقول الإمام الغزالي في الوسيط: للأبي الضرب تأديباً وحملاً على التعلم ورداً على سوء الأدب، وذلك عندما لا يجدي أسلوب آخر. فنحن لا نذهب إلى هذا الطريقة المقيتة إلا إذا أغلقت السبل جميعاً، إذ الأصل في الشريعة عدم الضرب، لأن الله تعالى كرم بني آدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده كبيراً ولا صغيراً، ذكراً ولا أنثى، إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول ابن خلدون: ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له تلك عادة وخلقا. في الأصل عدم الضرب، لكن إذا أغلقت الأمور من الممكن أن يستخدم الضرب للتأديب. وهذه مسألة خلافية الآن عند علماء التربية، بعضهم يؤيدون وبعضهم يخالفون هذا. ولا بد للعقوبة البدنية أن تراعي الضوابط الشرعية الآتية: الضابط الأول، ألا يجدي غيرها من الأساليب التربوية، فإذا أجدى غيرها فلا تحل، رجوعاً إلى الأصل، لأن الأصل عدم جواز الضرب. وقد كتب لي أحد المدرسين مشكوراً يقول: أنا مدرس لغة إنجليزية، درست من الصف الخامس وحتى الشهادة الثانوية، أحببت أن أشارككم تجربتي في مهنة التعليم. لم أجد في بداية تعاملي مع التلاميذ غير أسلوب الشدة في ضبط الصف، لكنني لم أكن أشعر بالراحة، فصرت أبحث عن كتب تتعلق بأساليب التدريس وأستشير زملاء المعلمين، حتى إنني كنت أحضر حصص بعضهم في أوقات فراغي لأرى كيف يتعاملون مع طلابهم. أكرمني الله بعد ذلك بدراسة دبلوم التأهيل التربوي. ما أود قوله أن الاختصاص في تدريس مادة من المواد ليس كافياً، ولا بد للمعلم أن يكون على دراية بعلم النفس التربوي والصحة النفسية وطرائق التدريس لمادة اختصاصه، حتى يكون مؤهلاً للتعامل مع طلابه لينال ثقتهم ومحبتهم والاحترام المتبادل، وأن تكون المادة العلمية التي يقدمها والأسلوب الذي يتبعه في تقديمها هي العوامل التي تساعده على ضبط الصف وتجنب الفوضى وإضاعة الوقت. فالمعلم في النهاية مسؤول أمام الله ومؤتمن من قبل أهالي الطلاب. الضابط الثاني للضرب: الضابط الأول، لا يستخدم إلا عند انعدام الوسائل غير الضرب. الضابط الثاني، أن يكون الضرب بإذن الولي أو من في حكم الولي، ويقوم مقام الولي العام اليوم وزارة التربية. فإذا منعت وزارة التربية في لوائحها التنظيمية الضرب، حرم الضرب حينئذ، استناداً لهذا الضابط الذي وضعه الفقهاء، ووجب على المعلم أن يلجأ لغيره من أساليب التأديب. الضابط الثالث، أن يكون مبعثها الرحمة لا الانتقام، لأن الهدف من العقوبة هو الإصلاح، فينبغي أن تكون مشفوعة بالرحمة، ممزوجة بالعطف، مقرونة بالإشفاق. فإذا فاحت منها ريح التشفي والانتقام خرجت عن كونها عقوبة تربوية وصارت أقرب إلى الثأر وحرمت عندئذ. الضابط الرابع قبل الأخير، أن يكون المتعلم ممن يعقل التأديب، وذلك لأن العقوبة شرعت لغرض تهذيبي وتقويمي، فلا فائدة منها إذا كان المتعلم لا يعي معناها ولا يفهم مغزاها. وقد سئل الإمام أحمد عن ضرب المعلم الصبيان فقال: إذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضرب. الضابط الخامس والأخير تجنب الأماكن المؤذية والأعضاء الحساسة كالرأس والوجه والصدر ونحو ذلك، لأنه لا يأمن وقتها من إلحاق أذى غير مقصود بالمتعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. رواه أبو داود. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التعليم. هل يجوز للمدرس استخدام الترفيه والخروج عن المادة العلمية داخل القاعة والصف؟ هل يجوز أن يدرس الذكور الإناث وعكسه؟ هل يجوز الضرب في عملية التعليم؟ وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.